معنا في هذه الحلقة الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين. أستاذ خالد، مع كل أسف شاهدنا وسمعنا ما فعله الصهاينة المجرمون بجثة الشهيد الفلسطيني المقاوم. أستاذ خالد، ما هي حقيقة الجرائم الصهيونية التي نراها كل يوم، إن كان الاحتلال يمثل بجثة شهيد في خان يونس ويرفعه من خلال جرافة عسكرية وبشكل همجي، ما هي حقيقة هذه الجرائم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين في كل مكان. يعني بالتأكيد هذه الجرائم قديمة جديدة، الاحتلال دائما ما يقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة ويحاول أن يصدر مشهدا للعالم بتتريته ونازيته وعنجهيته. هذه الجريمة جريمة يعني التي تم فيها التمثيل بجثمان الشهيد محمد الناعم ليست هي الجريمة الأولى التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. لقد أقدمت جرافات الاحتلال سابقا وتحديدا سنة 1994 على قتل متضامنة أمريكية تدعى راشيل كوري، وبردمها بالرمال برمال بجرافة عسكرية إسرائيلية. هذا الفعل لم يلقى لدى المجتمع الدولي ولدى مؤسسات حقوق الإنسان ردة الفعل مناسبة ومعاقبة الاحتلال على هذه الجريمة، وبالتالي استمر الاحتلال بجرائمه البشعة. وكلنا شاهدنا بمنظر يعني يدل على نازية وتترية هذا الاحتلال كيف يتم رفع جثة الشهيد محمد الناعم وقد قطعت أسنان الجرافة أطرافه وأخرجت بعض من أحشائه على الأرض. وهذا الفعل الصهيوني البشع يدل على نازية هذا الاحتلال وأنه يعني يرتكب هذه المجازر بأريحية كبيرة في ظل صمت العالم على كل ما يحدث، وفي ظل الغطاء الأمريكي الذي توفره الإدارة الأمريكية للاحتلال الصهيوني كي يمارس كل هذا القتل وسفك الدماء. وبالتالي مثل هذه الجرائم من المتوقع أن تتكرر خلال الأيام القادمة، لأن الاحتلال يتوحد ولا زال يرفع لواء التهديد في وجه المقاومة الفلسطينية ويتحدث عن مفاجآت ستشهدها قطاع غزة في حال أقدم الاحتلال على أي عملية عسكرية لاجتياح قطاع غزة. هذا الإجرام الصهيوني لم يتوقف إلا بالمقاومة، ولم يستطيع أحد أن يصد كل هذا التغول الصهيوني إلا إذا توافقت يعني الفصائل الفلسطينية وتوافقت السلطة الفلسطينية على برنامج وطني مشترك نستطيع من خلاله أن نقف كوحدة واحدة وصف واحد لمواجهة هذه الأخطار وإحباط كل المخططات التي يهدف لها الاحتلال الصهيوني، والتي الغرض منها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على المقاومة الفلسطينية التي هي تمثل بالنسبة للاحتلال شوكة في حلقهم، ويسعون بكل شكل من الاحتلال أن يقوموا بوقفها وإنهائها تماما. وهذه تعهدات انتخابية قطعها وزير الحرب الصهيوني نفتالي بنت على نفسه أمام اليمين الصهيوني المتطرف، وقطعها أيضا رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو عندما وعد الإسرائيليين خاصة في منطقة الغلاف الحدودي بأن يعني يعيشوا بأمان وأن تتوقف صواريخ المقاومة الفلسطينية المتوجهة نحوهم. لكن لم يستطع نتنياهو الإيفاء بهذه الوعود، ولم يستطع بنت أن يمرر مخططه. والآن في هذه الأثناء تخرج تظاهرات في منطقة سديروت ومنطقة الغلاف الحدودي المحاذي لقطاع غزة ضد سياسة بنيامين نتنياهو وضد استهداراته العسكرية المتكررة في وجه المقاومة الفلسطينية. وسيدفع بنيامين نتنياهو ثمن هذه السياسة الجبانة التي يعني ينتهجها بحق المقاومة الفلسطينية في الانتخابات القائمة، لأن استطلاعات الرأي تدل على أن نتنياهو يخسر الأصوات، ولا زال حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه بني غانت لا زال متفوقا عليه ب عدد المقاعد.
نعم أستاذ خالد صادق، تحدثت عن التوافق بين الفصائل الفلسطينية والسلطة منذ زمن بعيد ونحن نسمع عن هذا التوافق، متى يحدث هذا التوافق؟
يعني أنا أولا التوافق الفصائلي ما بين الفصائل الفلسطينية هو واقع على الأرض، يعني هو حادث بالفعل على الأرض، وهناك غرفة عمليات مشتركة يتم العمل تحت لواء هذه الغرفة وبقرارات جماعية تخرج من كل الفصائل الفلسطينية. لكننا عندما ندعو للتوافق نحن نريد من السلطة الفلسطينية أن تتعامل مع الفصائل الفلسطينية وأن يتم التوافق على برنامج وطني مشترك، يتم العمل تحت هذا البرنامج الوطني لكي تستفيد السلطة الفلسطينية من خيارات متعددة متاحة لمواجهة هذا الاحتلال. أما أن تبقى السلطة تدور في خيار التسوية فهذا الخيار خاسر ولا يمكن الرهان عليه بأي حال من الأحوال، لأن بنيامين نتنياهو تحدث بوضوح أن من أراد أن يأتي ليحاول إسرائيل فعليه أن يستند إلى صفقة القرن كمرجعية للحوار مع إسرائيل. وأعتقد أن السلطة الفلسطينية، رئيس السلطة الفلسطينية لديه من الخيارات الكثير. الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية مستعد أن يفجر انتفاضة عارمة في وجه الاحتلال، انتفاضة سلمية في وجه الاحتلال، إذا أراد رئيس السلطة أن يترك الشعب ليعبر عن مواقفه، إذا رفعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قبضتها الحديدية عن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، إذا تم إطلاق يد المقاومة الفلسطينية لحماس والجهاد الإسلامي تحديدا في الضفة الغربية، وإعادة كتائب شهداء الأقصى للعمل على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية. كل هذه الخيارات متاحة ومطلوبة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عليه أن يعدل من خياراته، لأن هناك أخطار محدقة بالقضية الفلسطينية، وهذه الأخطار يعني تجاوزت كل التوقعات. اليوم بنيامين نتنياهو يتحدث عن مصادرة الأغوار بشكل كامل، ويتحدث عن شمال البحر الميت بأن يضمه إلى ما تسمى بدولة إسرائيل، والمستوطنات التي صدرها في الضفة سيقوم بشق طرق لإيصالها مع بعضها البعض، وهذا معناه أن إسرائيل قادمة على استيلاء على 30% من مساحة الضفة الغربية من إجمالي 22% من المساحة الكلية، وهذا يدل على نوايا إسرائيل الحقيقية الهادفة إلى تهويد الضفة الغربية بشكل كامل، بعد أن أسقطت حل الدولتين واعتبرت أن القدس عاصمة موحدة بالنسبة لها، وتتحدث الآن عن التهجير والقوانين العنصرية والاعتراف بيهودية الدولة، وتتحدث عن أنها حتى ستقوم بتهجير آلاف الفلسطينيين من مدينة القدس، وهذا ما تسعى إليه. وكلنا شاهدنا كيف أن جنود الصهاينة يعني يلاحقون سيدة عجوز تبلغ العمر 65 عاما في باحات الأقصى، وهي تقوم بتوزيع الحلوى على المصلين في باحات المسجد الأقصى والمرابطين المدافعين عنه، وكيف يلاحق يعني محلات بيع الكعك في البلدة القديمة لأنها كانت توزع يعني الحلوى على المصلين. هذه السياسة تهدف إلى تهويد المدينة بشكل كامل وطرد سكانها المقدسيين منها. هذا يتطلب أن يكون هناك موقفا موحدا من السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات والأخطار.
أستاذ خالد، تحدثنا عن الجرائم الصهيونية قبل قليل، يا ترى ما سر هذا الصلف الصهيوني، وإلى متى سيستمر هذا الصلف برأيك في أرض فلسطين من قبل الصهاينة؟
إسرائيل تحاول أن تفرض معادلة جديدة على الأرض، هي تحاول أن تكسر معادلة الفصائل الفلسطينية التي قالتها والتي قالت أن الدم بالدم والقصف بالقصف، وتريد إسرائيل أن تفرض معادلة جديدة على أرض الواقع تقبل فيها المقاومة الفلسطينية ما يمنح إليها من قبل الاحتلال حتى لو كان أقل القليل، كما أن إسرائيل تحاول أن تبقي حالة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 13 عاما لكي يبقى المواطن الفلسطيني فقط يبحث عن لقمة العيش. تحول القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية إنسانية فقط، تهدف إلى محاولة ترجيع الشعب الفلسطيني وإجباره على سياسة الأمر الواقع. إسرائيل الآن تمر بمخطط صفقة القرن الذي يتحدث عن دولة فلسطينية أو عن يعني مكان لتجمع تجميع الفلسطينيين في منطقة قطاع غزة تكون امتداد لحقوق سيناء، وهذا السيناريو تريد أن إسرائيل أن تفرضه فرضا على الفلسطينيين. كل هذه التحديات تضعها إسرائيل أمامها وتريد من أجل تمريرها أن تقوم بكسر المقاومة الفلسطينية وتوجيه ضربات مؤلمة إليها حتى تستسلم للسياسة الإسرائيلية. لكن كل هذه المحاولات، وكما ذكرت 13 عملية عسكرية على قطاع غزة بما فيها 3 حروب.
أستاذ خالد، رغم هذا الصلف الصهيوني والجرائم، رأينا وشاهدنا الرد الصاروخي للمقاومة التي أجبرت المستوطنين على الاحتماء في الملاجئ وتعطيل الدراسة خوفا من هذه الصواريخ. كيف تصف هذا المشهد؟
يعني بالتأكيد المقاومة الفلسطينية، أولا منطقة الغلاف الحدودي تحولت إلى مدن أشباح. هناك يعني مستوطنين صهاينة يعني يسيرون في الشوارع، هم كلهم كانوا في الملاجئ، تعطلت الحياة في المدارس، وحركة المواصلات والقطارات توقفت تماما. وهذا يدل على أن الجبهة الداخلية الصهيونية هي جبهة رخوة وتئن من أي ضربات. لذلك استطاعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن تشل الحياة في منطقة الغلاف الحدودي وصولا إلى عسقلان، وأعلن الجيش الصهيوني حالة الاستنفار، وانتشرت عناصر من جيش الاحتياط خوفا من يعني تردد العمليات أو يعني اتساع رقعة المواجهة ورقعة إطلاق الصواريخ. القبة الحديدية التي استخدمها الاحتلال لم تستطع أن تتصدى لصواريخ المقاومة. كان الاحتلال يتحدث عن أن القبة الحديدية ستوفر نوع من الحماية للإسرائيليين، لكن القبة الحديدية فشلت في التصدي لصواريخ المقاومة، وأصبح الصهاينة يتهكمون على جيشهم الذي قالوا أنه لا يقهر، ويعتبرون أن كل ما كان يسوق هو مجرد أوهام آمنوا بها لسنوات طويلة، لكنها سرعان ما انهارت أمام الحقيقة المرة التي شاهدها الإسرائيليون، أن جيشهم يفر ويختبئ في الملاجئ، وأن قادتهم العسكريين والإسرائيليين يختبئون في الملاجئ خوفا من صواريخ المقاومة الفلسطينية. يكفي أن تعرف أن حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس قالت أن ما استخدمته لا يوازي شيئا من قدراتها العسكرية، وأن هناك لديها الكثير من الممكن أن توجهه من ضربات للاحتلال الصهيوني في حال إقدامه على ارتكاب حماقات جديدة أو اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية هدد الاحتلال الصهيوني باستهدافها. لذلك جاء رد الجهاد الإسلامي ردا مؤلما، وكان هناك تواصل ما بين الشهداء في غزة والشهداء في دمشق الذين استشهدوا في دمشق، وكان الرد على الشهداء في غزة كما كان الرد على الشهداء التابعين لحركة الجهاد الإسلامي في دمشق بشكل موحد، حتى يدرك الاحتلال أن ضرباته سواء في الداخل أو في الخارج ستبقى الردود عليها قائمة بأي حال من الأحوال، ولم يتوقف الجهاد الإسلامي عن الرد على هذه الجرائم مهما حاول الاحتلال أن يستخدم أساليب القوة لكسر إرادة المقاومين والمجاهدين الفلسطينيين في الميدان.
نعم. السيد خالد صادق، إحدى الأخوات الكريمات وجهت إليك سؤالا عبر موقع الواتساب، تقول فيه كيف يمكن، تقول فيه اسألوا الأستاذ صادق أنه كيف يمكن فهم تزايد الجرائم الصهيونية مؤخرا، وهل تهدف إلى تطويع الشعب الفلسطيني للقبول ببنود صفقة ترامب الإجرامية؟
منذ فترة طويلة يعني كلنا شهدنا كيف أن الاحتلال الصهيوني قتل الشهيد الطفل محمد الدرة وهو في حضن والده، وقتل الشهيد الطفل إيمان حجه الطفل الرضيعة، وقتل الشهيد الطفل فارس عودة أمام عبثة الكاميرا وأمام العالم كله، ولم يقف العالم موقفا يعني مع الشعب الفلسطيني لمحاسبة جنرالات وقادة الاحتلال على هذه الجرائم التي ارتكبوها. لذلك المقاومة ارتأت أنها بنفسها يجب أن تتصدى للاحتلال وأن توقف مسلسل القتل الدموي الذي يرتكبه الاحتلال الصهيوني. المقاومة الفلسطينية أخذت على عاتقها أن تشدد من ضرباتها العسكرية ضد الاحتلال الصهيوني، لأن هذا هو الأسلوب الوحيد الذي يتبعه الاحتلال الصهيوني لأجل يعني أن يرتدع عن توجيه ضربات للفلسطينيين. هذا هو هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تجعل الاحتلال يعمل ألف حساب قبل أن يقدم على ارتكاب جريمة.
رائع جدا، شكرا.
قاموا بإحراق عائلة دوابشة وهم نيام في بيوتهم. في القدس المحتلة قاموا بسكب البنزين في محمد أبو خضيرة وإشعال النار فيه وهو حي. وفي القدس المحتلة أيضا قاموا بتصفية وإعدام شهيد وهو بعد أن ألقوا القبض عليه قاموا بتصفيته وإعدامه. وبالتالي أصبحت المقاومة ملزمة بأن ترد على كل هذا العدوان الوحشي الذي يمارسه الاحتلال، فأخذت على عاتقها أن ترفع شعار القتل بالقتل والدم بالدم والقصف بالقصف. وبالتالي المقاومة لا تريد بهذا الشعار أن يسقط، فكل صاروخ موجه إلى غزة كان يقابله صواريخ توجه إلى
نعم. أنعم بالمقاومة وبردودها وصواريخها. شكرا لك أيها الأستاذ الفاضل السيد خالد صادق، الكاتب والمحلل السياسي من أرض فلسطين الحبيبة، شكرا لك.